الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب المراقبة: وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنت
السرية
حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها. وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله ملية أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في آخره: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن ديننا في هذا الحديث، لأنه مشتمل على كل الدين، على الإسلام والإيمان والإحسان،
والمراد أصوله وكلياته وجوامعه، فإن الدين يضيق ويتسع باعتبار مفهومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان لما جاء يستنصحه: قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل آمنت بالله. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الدين، آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن. فالدين في مفهومه يضيق ويتسع في الألفاظ، فالكلمة الواحدة تتضمن الكليات. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الإسلام بكل مشتملاته. فهذا الحديث تضمن هذه المراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. تضمن هذا، وتضمن ما يتعلق باليوم الآخر، بالساعة وأماراتها، وتحت أركان الإسلام والإيمان والإحسان الدين كله. فالدين هذه مراتبه: الإسلام، الإيمان، الإحسان. نعم.
قوله: بينما
مثل ما تقول، مثل ما قال السلفي: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. إذن الدين كله يدخل تحت كلمة السنة، الدين كله يدخل تحت كلمة التوحيد، الدين يدخل كله تحت كلمة التقوى، الدين يدخل، وهكذا وهكذا. فإذا أردت أن تفسر الإسلام بالكلمة، بكلمة واحدة، تفسره بالكلمة واحدة. لو استنصحك واحد وقال: يا أخي انصحني، قل: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله يدخل تحتها أن تثار الأوامر واجتناب النواهي، وأعلى الأوامر التوحيد وأعلى النواهي الشرك، فالشرك والبدع والمعاصي كلها داخلة تحتها. اتق الله فهو قسم النواهي، والتوحيد وأركان الإسلام والإيمان وكذا كله يدخل تحتها التقوى بامتثال الأوامر. فأعظم الأوامر التوحيد وأعظم النواهي الشرك، فتستطيع أن تقول واحد اتق الله. حينما تقول له اتق الله حيثما كنت فقد أمرته بالدين كله، لو قلت له عليك بالتوحيد وهكذا. ولهذا يستطيع العالم أو طالب العلم، يستطيع العالم أو طالب العلم أن ينصح بالسنة وأن ينصح بالحق ولو في نصف دقيقة. لو أعطي السلفي كلمة في مجمع من الناس مدتها نصف دقيقة لاستطاع أن يجمع أصول الدين. فأنت معك المفهوم، توسع وتضيق، تجمل وتفصل. فلو أنه قيل لك يا رجل يا سلفي كلمة بس لمدة نصف دقيقة في مجمع الناس، في يهود ونصارى وأهل بدع وأهل معاصي وانحراف، انصحهم بكلمة واحدة لكن لا تتجاوز نصف دقيقة. هتقولها بالمقدمة، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أنصح جميع الناس اليوم باتباع الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يصح من أحد دين سواه، فعليك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى ربطت على اليهود وعلى النصارى وعلى أهل البدع وعلى من يقول بالتقارب بين أديان، وحدة الأديان والدين الإبراهيمي الذي تدندن عليه أمريكا اليوم، الدين الإبراهيمي، يقولون دين إبراهيمي لأن نرى فيه فوارق كبيرة فيمكن صار هذا الدين وكذا. وربطت على أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الإنحراف، لو أنهم نفذوا علينا بدين واحد فقط والإسلام، يبقى أبطلنا كل ما سواه. دين الإسلام أوامر ونواهي، الأوامر والنواهي لابد أن تكون ثابتة، ما في كتاب الله ثابت، ما في سنة رسول الله، فمنها الثابت وغير الثابت. فعلينا بالتعبد بالصحيح الثابت، ثم مفهوم هذه النصوص الشرعية فيه المجمع عليه لابد أن نتبعه وألا نخرج عليه، وفي المجتهد فيه لابد أيضا ألا نخرج على المجتهد فيه. فإذا اجتهد العلماء على قولين واختلف فيه على قولين لا نحدث ثالثا، على ثلاثة لا نحدث رابعا، ونتبع في ذلك أهل العلم من عدول أن لهم أهل السنة، وأهل البدع ليس عدولا، لا معتد باتفاقهم ولا معتد بخلافهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم خارجون عن السبيل. بس خلاص، أتأتي أنت تناقش المخالف، يطلع واحد يهودي لكن لا احنا عند دين وكذا، يطلع واحد نصراني لكن يطلع واحد مبتدع ولك لا ما هي ليست حكرا عليكم، هنبدأ نختلف. لكن انت وضعت ماذا؟ اقل من نصف دقيقة، اقل من 30 سنة، اقل من 30 سنة وضعت الدين، وتستطيع ان تضع في كلمة واحد يا جماعة بدين يعني بدليل، فعلينا في الدين ان نتبع الدليل فلا نتعبد لبدا. يعني الدين في مفهومه يضيق ويتسع باعتبار الإجمالي وباعتبار التوصيل، لكن حينما يكون المتلقي صاحب وعاء خالص صاف لا يوجد فيه موانع، وأعظم الموانع هو الجهل مانع، ولكن الجهل أمره سهل لله لم يكن معه هوى، لأن داء الجاهل أن يتعلم، داء الجاهل أن يتعلم. والإنسان يعذر بجهله، إلا أن يصله الشيء يعذر بجهله فيه، لكن لا يعذر بإناده، لا يعذر بإعراضه. ولهذا لم نجد من نواقض الإسلام الجهل، وجدنا من نواقض الإسلام الإعراض، وجدنا من نواقض الإسلام الإباء والاستكبار وعدم القبول وعدم الإنقياد، لكن لم نجد من نواقض الإسلام الجهل بمفهوم عدم معرفة الحكم. وليس الجهل اللي بيدخل فيه كل هؤلاء الكفار جهال، لكن جهال باعتبار آخر وهو عدم انقياد وعدم اتباع وعدم كذا. فكل من عصى الله عز وجل فقد عصاه بجهالة، لكن الجهل بمعنى الذهاب عن الشيء مع تحري الحق ومع تحري الخير ولكن قد يغيب عن الإنسان، سواء كان في اعتقاد، سواء كان في عبادات، سواء كان في معاملات، أي شيء يجهله الإنسان وهو يتحرى الحق ويريد الحق فإنه يعبر فيه، لأن ما في أحد أحصى علما. حتى العلماء يعبرون بالجهل، العلماء أنفسهم يعبرون بالجهل. العالم اللي يقول برأيه في مسألة لم يصله نص فيها فإنه معذور في ذلك. وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أعذار الأئمة رفع المنام عن العوام. يا أخواني انتبهوا بارك الله فيكم، رفع المنام عن العوام الجهال ولا رفع المنام عن الأئمة العوام؟ عن الأئمة العوام. فإذا رفع المنام عن الأئمة الأعلام فما بالكم بالجهال. رفع والله دليل جديد يعني صراحة، يعني ما نأخذنا هو مسألة، يعني ما نجي نقص مسألة الجاهل العلماء والجاهل يقول لك أنت لا تعرف، أنت نفس لا تعرف في المسألة دي أصلا ظاهرة. طيب رفع الملام على علمة الأعمال في المسألة الخطيرة، رفع الملام على علمة الأعمال في هذا مش الحق الذي يرجع إلى أما نص لم يصل، أو نص وصل ولم يثبت عنده، أو نص وصل وثبت لكن ليس يرد المسألة، أو نص ورد وثبت ورد المسألة لكن نسخ. أنا أعذر من أعذار ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولا ابن ولا أبو حنيفة فعلا لا يعذر، ولا مالك بذاب عليه في أول مسألة مسألة لا يعذر، لأن هؤلاء أئمة، هؤلاء أئمة يعني بإجمال بإجمال ما المسائل التي تخفى عليه؟ ما المسائل الخفية بالنسبة لهم بإجمال؟ ولا كل عالم عنده قدوة عنده مسائل خفية، مسائل كل مقل مستكثر. فإذا رفع الملام على الأئمة الأعلام فكيف بالجهال وكيف بالعوام وكيف بالعوام؟ فلهذا نقول الدين يضيق ويتسع بحسب المفهوم. من هنا كان هذا الحديث حديثا عظيما لأنه تضمن مراتب الدين كله. فالدين ما يخرج إما عن إيمان وإسلام أو تحسين وإحسان في الإيمان والإحسان هذا، وما يتعلق بالآخرة من أحوال اليوم الآخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، دخل في الدين. حتى ذكر العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة فقال لا أدري، قال هذا من تمام الدين، من تمام الدين أنك إن سئلت عن شيء لا تعلمه أنك تقول ماذا؟ أنك تقول لا أدري. نعم.
قوله بينما هذه ظرف تدل على المفاجأة، ولهذا تأتي بعدها إذ المفيدة ولهذا تأتي بعدها إذا المفيدة للمفاجأة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغيب عن أصحابه أو أهله، إما في البيت في شؤون بيته صلوات الله وسلامه عليه يحلب الشاة ويركع الثوب ويخصف النعل، وإما مع أصحابه في المسجد، وإما ذاهبا إلى عيادة مريض أو زيارة قريب أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في طاعة الله عليه الصلاة والسلام. قد حفظ الوقت وليس مثلنا نضيع الأوقات.
لعلها تكون إذ، لكن مكتوبة هنا إذا، لكن لعلها إذ، لأن في الحديث بينما
في النسخة هنا
نعم إذ طلع عليه بهي إذ. نعم.
وليس مثلنا نضيع الأوقات، والغريب أن أغلى شيء عند الإنسان هو الوقت، وهو أرخص شيء عند الإنسان. قال الله تعالى نعم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، حتى لا يضيع علي الوقت ما يقول لعلي أتمتع في المال أو أتمتع بالزوجة أو أتمتع في أو أتمتع في المركوب أو أتمتع في القصور، بل يقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مضى علي الوقت وما استفدت منه، فالوقت هو أغلى شيء، لكن هو أرخص شيء عندنا الآن.
الوقت أغلى شيء عند أغلى أحد من الناس، فعند العلماء الوقت أغلى شيء، عند العوام لا يلتفتون، بل إلا واحد كل واحد يقول السؤال عنده كيف أقطع وقتي، كيف إذا جاءنا رمضان السؤال الذي يشغل عوام وعليه كثير من الناس، كيف أقضي وقت الصوم؟ كيف؟ فواحد يقول بالنوم، والثاني يقول بالتسلية، سل صيامك مع برامج مع كذا. وهذا نسمع برامج خاصة في التلفاز لرمضان، شهر رمضان، الدورات الرياضية، الدورة الرمضانية، الدورة الرمضانية في الكرة وفي أدري، كل يبحث كيف يقضي وقته في رمضان، أي كيف يقطع الوقت، مش كيف يقضي الوقت في الطاعة، كيف يقطع الوقت حتى لا يشعر بالجوع والعطش. مراد كثير من الناس أن يشعر بالجوع والعطش، فكيف يقضي وقته ويقطع هذا الوقت حتى لا يشعر بالجوع والعطش؟ فإما أن ينام ويستيقظ إلى هذا، وإما أن يشاهد التلفاز، وإما أن يقوم بعمل دورات وغنوات حتى يقضي الوقت ويقطعه. لكن السلف الصالح كانوا يحرصون على أوقاتهم حرصنا على الدرس الميدان، هكذا جاء في الأثر. أردت أقوما كانوا يحرصون على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. لا والله، أعظم الحرص على الدرهم والدينار. من قال لأخي لما قال تعالى أكلمك، قال أمسك الشمس، هل يحرص كحرص الدرهم والدينار؟ ولا أعظم يا أخوان. من كان يذاكر ويطالع على مدار 20 سنة تطعمه أخته طعمة العشاء، عبيدة بن عيش أحد شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. من كان يكتب في اليوم ما ينسخ نسخ في أسبوع، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من كان إذا حضر له أحد لابد من زيارته ولقائه يقضي وقته في بر أقلامه وجمع أوراقه وغير ذلك. وهكذا نجد عن السلف قصصا عجيبا غريبا في حرصهم على أوقاتهم. الثانية واحدة، حتى إن أحدهم لا يأكل حال أكله، لا يأتي إلى الخبز يدق وكذا ويستف ولا يترك على حاله. قيل له في ذلك، قال فرق بين هذا وكذا، قدر 50 آية، قرأت 50 آية، قرأت 50 آية. من عرف أن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، من عرف أن ذلك كلمتان خليلتان على لسان حبيبتان ورحمني فقيلتان في الميزان، أدرك معنى اللحظة الوحيدة يقول في هذا. من أدرك أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وما لا تستغرق بها، أدرك قيمة أول. فكم مرة منا لا حول ولا قوة إلا بالله، وكم مرة أوقات علينا كنا يمكن أن نقول فيها سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. من أدرك ذلك عرف. وهذا في الصحيح، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له يا عبد الله بن قيس، قال بيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مقبول فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فعند العلماء رأس مالهم الوقت، رأس مالهم. ولهذا خرجت لنا عشرات المجلدات وحفظت مئات الألوف من الأحاديث، وما بك إلا في أوقات عمرها بتقوى الله فأهانهم الله ووفقهم الله، حتى إن الواحد لا يحمل العمل في اليوم الذي لا يستطيع غيره أن يعمله في الشهر وفي السنة. وهذا وجدنا علماء ماتوا صغارا ومع ذلك تركوا نتاجا لا يكون إلا لمن عاش ظهره مجتهدا في 100 سنة في كذا في كذا. من العلماء الذين هم علماء في مصف العلماء الكبار من المعاصرين، من نقرأ له ونطلع على مؤلفاته، ومن لم يعرف عمره كم سنة عاش يعطيه 70-80 سنة. الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله مات عن كم سنة؟ مات عن 35 عاما، 35 عاما. لسه الواحد بفكر يطلع العلم، لسه الواحد يذهب للشيخ، يا شيخ اعمل لي منهج، عملنا منهج يعني لما يبدأ يفوق كده يبدأ يفوق عند سن 35 ما لم يجد شيخ أمامه ولد الرجل وهو الشيخ أمامه الحلقة جاهزة، لكن إذا لم يكن عند عالم حتى يفيق ويلتفت إلى الطلب ويلتفت أن فيه شيخ وعلم، ها عنده 35 سنة ولهذا صغار 35 سنة ويقول أنا أريد أن أدرك عمري من يعني مبكرا. فهو 35 عاما ومع ذلك ترك هذا النتاج العظيم في كل الفنون في التي صنف فيها على طريقة أكابر العلماء. نعم. الحافظ ابن عبد الهادي مات كم سنة؟ الحافظ ابن عبد الهادي يبقى أكيد هو يعني ذهبي شيخ إسلام ابن القيم، ممكن مات كده في الستينات سبعينات، ها 40 سنة حافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه. نعم.
عبد الله الدويش.
نعم شيخ الدويش، الشيخ عبد الله الدويش حافظه ومات في الثلاثينات تقريبا. نعم.
نمضي أوقاتا كثيرة بغير فائدة بل نمضي أوقاتا كثيرة فيما
يقول إيه الفائدة طول العمر دون استغلال؟ في ناس تلزم مشايخ أخوان، أنا أرحل لشيخ مثلا على ذمة الرحلة كم أحضره؟ كم عمره؟ يمكن يوم في الشهر، ويسأل الواحد كم سنة تطلب علم؟ أنا الحمد لله فضل من الله مع الشيخ بقالي 15 سنة. 15 سنة ده صفون على كم؟ على شهرين أو 3 أشهر أو حتى بالكثير سنة اجتهاد. لو بحضر عنده باجتهاد يحضر دراجة مع الشيخ دائما يمكن سنة، لكن حسب كل شيء، حسب شغله على الشيخ وحسب سعيه وكبر على الشيخ وحسب أصفاره على الشيخ كل 15 سنة. 15 سنة راح مثلا سافر عند الشيخ سنة كذا جي سنة كذا، وهو يكون شغال في أي باب من الأبواب ولا في عمل من الأعمال، المهم باعتباره خروج وعودة، يبقى طلبه عند الشيخ خروج وعودة، دخل البلد سنة كذا خد نهائي سنة كذا، يبقى هذا طلب العلم عند الشيخ كذا سنة خلاص، ونحذف كل شيء. وما شاء الله تبارك الله ملازم الشيخ بقى 15-20 سنة ملازم الشيخ، وغيره قد لازم الشيخ سنة واحدة وانتفع أكثر منه، لأن ملازمة ملازمة الظل. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لازم الشيخ ابن إبراهيم 10 سنوات، لكن لازم ملازمة الظل 10 سنوات. لازم الشيخ يمكن 47-47-57 ملازمة الظل 10 سنوات. شيخ العثيمين لازم شيخه السعدي 12 سنة، لكن ملازمة مباحثة مدارسة انتفاع ملازمة وليس مجرد. فممكن واحد كالذي يختم القرآن 3 مرات في الشهر، أو يختم، وفي واحد يختم القرآن 3 مرات في السنة، وفي واحد يختم القرآن في السنة مرة، وهكذا مرت سنة، لكن شهر هذا أبرك من سنة هذا، شهر هذا أبرك من سنة هذا. فالمسألة ليست بأعمار تعد عدا وعوام تمضي، المسألة مسألة انتفاع، وهو أنا وأنت قد ننتفع من ساعة ما لن ننتفع من هنا 3-4 بساعة واحدة. يبقى المسألة هو استغلال الوقت، وهذا مسألة التفرغ والطلب تحتاج إلى تفرغ القلب أولا، الإنسان يفرغ قلب أولا ومن الشواغل، لأن الإنسان ممكن يكون بين يديه الكتاب وما ينتفع، على ذمة المذكرة وما ينتفع، أمام الكتاب والهدف، أمام الكتاب والانشغال اللي راح واللي جاي، أمام الكتاب وكذا، لكن لو أن الإنسان جمع قلبه حصل فيه. وأظن إحنا نعرف هذا، جربناه في الجامعات، كثير من طلبة الجامعات لا يذكرون إلا اليومين اللي قبل الامتحان، يعني عنده 2 مادة في الأسبوع، كثير من طلبة الجامعات لا يذكر إلا 3 أيام أو اليومين، صح؟ بينهي كتابا كاملا، يلخصه في أوراق، يدخل الامتحان يجيب، يكتب 3 ساعات 3 أيام، بينما هذه المادة المقرر لها كم سنة، يعني هذه مادة السنة، لكن هو لم يذكر ثلاثة أيام. يعني إذا ممكن نجعل الدراسة شهر، يبقى بدل سنة نجعل الدراسة شهر، لأن أنا عندي استطاعة أنهي المادة في ثلاثة أيام، عندي استطاعة أنهي المادة في ثلاثة أيام. فالمسألة هي مسألة استغلال الوقت، وأفضل ما يعين على استغلال الوقت أمور: أولا دعاء الله، لأن هذا محض توفيق، مثل الهداية ومثل التوبة ومثل الاستقامة الإعانة على الوقت. الإعانة على الوقت محض توفيق من الله، لهذا لا نغفل عن الدعاء وأن يبارك الله عز وجل في أوقاتنا وأعمارنا. الأمر الثاني تنظيم بوضع جدول. لو ترك الإنسان أنا اليوم هقرأ الفقه وكذا، أنا اليوم هقرأ كذا، أنا يوم الخميس أحضر الخطبة، أو لا الساعة كذا للساعة كذا، وقتي كطالب علم، وقتي كطالب علم وزعه يوميا على أربعة أمور: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. لازم يوميا، إلا أن يطرأ طارئ من الأعذار، لكن الترتيب لازم يوميا يكون عندي حفظ للقرآن والمتون، إن لم أكن حفظ القرآن عند مراجعة للقرآن والمتون. هذه من الساعة كذا للساعة كذا، من الساعة فلا تدخل الوقت، المراجعة من الساعة كذا للساعة كذا، الحفظ من الساعة كذا للساعة كذا، مذاكرة بطريقة معينة في ساعة معينة، ملازمة عند شيخ ألازمه، أو ما عند شيخ في البلد ألازمه، يبقى عند شيخ ألازمه بالسماع. تيسر الآن مثلا برامج البث المباشر أو كذا، نستطيع نسمع الفوزان وإحنا هنا، نستطيع نسمع المشايخ وإحنا هنا، فنحدد وقت. طب ما في بث مباشر، في مواد مسجلة، طيب الكتاب يغني، الكتاب هذا حد الاضطرار، لأن سماع العالم، شوف يا أخواني، صوت العالم نفسه، أداء العالم، أداء الكلام. أنت تقرأ مثلا هذا الحديث، مثلا هتسمع هتقرأ هذا الحديث العظيم، لكن ممكن تسمع شيخ هذا الحديث العظيم، كلمة العظيم هذه بالأداء هذا بتعطي إيحاء معينا، صح؟ ممكن إنسان يكون غافل والشيخ بيتكلم، لكن أداء الشيخ، استفهام الشيخ، تعجب الشيخ اللي هو بيقرأ، اللي أنت بتقرأه بدون استفهام أو تعجب، أداء الشيخ لهذا له دلالة. ولهذا الملازمة لا تغني عن المذاكرة، مستحيل، ومن قال ذاك فقد غرك، إنما في اضطرار واختيار. فمن كان مضطرا فليؤصل تأصيل الاختيار، إنما أنا مضطر، اسمي مضطر، اسمه مضطر. الميتة مباحة لي الآن أنا بأكلها بالاضطرار، لكن لا أجعل أقول وأكل الميتة مغذ وأكل الميتة نافع ومفيد، لا، ده اضطرار. ومن هنا يقع أخطاء كثير من المتصدرين، أنه يفصل قواعد التلقي على حسب فهمه، فإذا مثلا لم يتسنى له شيخ، مثلا لم يتسنى له شيخ، فيقوم يؤصل يقول يعني ولازم، وليس باللازم الشيخ، إن وجد فهو خير، لكن ليس باللازم. كيف ليس باللازم؟ اتفقت كلمة السلف أن العلم لا بد أن يؤخذ على يد أربابه، أن العلم صنعة، وكلمة صنعة ما يصلح أبدا أن يتعلم واحد صنعة من نفسه، مستحيل. الصنعة لا بد له من معلم، والعلم صنعة، العلم صنعة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكان أساس المسألة كما في حديث ابن عباس في الصحيح، لما سئل موسى عليه السلام هل تعلم أحدا أعلم منك، فقال الله أعلم، قال لا ولم يقل الله أعلم. فعوتب إذ لم يرد العلم إلى الله في مسألة، ودل على الرحلة، بلى عبدنا خضر، قال كيف السبيل واللقية وكانت الرحلة، هل أتبعك أن تعلمني مما علمت رشدا. والصحابة توسدوا البيوت، ابن عباس توسد بين الصحابة، ده غير ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، إما ملازمة دائمة كما حصل أبي هريرة، لزمت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا يتني في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم قرأ الآية ثم قال وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. وإما أنه يلزم قدر مستطاعه كما جاء في الصحيح أيضا عن أبي عن عمر رضي الله عنه كنت أتناوب أنا وجغلي من أنصار، خرج البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم. فحسب المستطاع، لكن التأصيل يكون موجود. وسبحان الله يا أخواني في ما تكلمنا في هذا الباب إلى ويقول القائل طب الشيخ الألباني هم ماله شيخ ويعني ولا طلب ولا رحل ولا آخره، وهو عالم من علماء المسلمين. فجعل حال الشيخ الألباني أصلا وقاعدة، يعني حال الشيخ الألباني أصلا وقاعدة. ابتداء الشيخ الألباني من قال لك أن الشيخ الألباني ماله شيخ؟ لكن تقصد ماله مشايخ كغيره من اللي عندهم عشرات المشايخ زي ابن باز ولا العثيمين، أرض مليئة بالعلماء، أرض مليئة بالعلماء. ففي رياض الشيخ ابن باز ابن إبراهيم وابن عتيق وكذا، وفي قصيم ابن عثيمين السعدي وآخر، وفي لكن عنده مشايخ، عنده أبوه أول ما طلب العلم عليه عنده مشايخ، لكن ماذا؟ لم يتسنى له ما يتسنى غيره، لكن تسنى له النجابة والإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى حصل ما حصل. ثم إننا نأخذ تقعيد الشيخ الألباني نفسه، الشيخ الألباني نفسه يمثل يقعد هذه القاعدة، قاعدة التلقي، قاعدة التلقي على المشايخ، ثم يضرب المثل بنفسه. قال هذا الشيخ المزعوم ناصر الدين الألباني وكذا عنده مسائل فتوى وأشياء، ليه؟ لأنه لم يكن هناك شيخ، هو نفسه يمثل لنفسه. وانت تأبى إلا أن تجعل حالة أصلا وقاعدة، لا، الأحوال الطارئة، الأحوال المستثنيات، الأحوال الخاضعة لقاعدة الاضطرار لا نجعلها قواعد اختيار أبدا، لا نجعلها قواعد اختيار. فيبقى حضور الدرس غير سماعه أبدا، غير سماعه. والله يا أخواني شوف الكتاب شيء، الدرس ما يفرغ في كلام، الكتاب شيء، وسماعه عبر البث شيء، وحضور الدرس شيء آخر. لأن من العلم ما يؤخذ بالرؤية، من العلم ما يؤخذ بالمخالطة، ولهذا كانوا يطلبون الهدي كما يطلبون العلم، الهدي والسمت. كانوا يأتون الرجل يطلبون عند العلم فينظرون إلى كذا وكذا وكذا، فلا يمكن هذه. شوف مراحل الدرس ذاته، فرق الدرس ذاته يسمع عبر البث، الدرس ذاته يتم الحضور، فارق بين هذا وبين هذا وبين هذا، فارق كبير. تأتي البركة بالحضور. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه يوما، والحديث أيضا في الصحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يبسط رداءه، أيكم يبسط رداءه؟ قال أبو هريرة أنا رسول الله، وبسط رداءه. فأخذ النبي شيئا وكذا ثم وضعه ثم قال ضمه عليه، قال فضممته، قال فما نسيت شيئا بعد. طيب لو أن أبو هريرة ما حضر، هذه فائدة الملازمة، لو أن أبو هريرة ما حضر. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد ناسي بشفاعتك يوم القيامة، قال قد كنت أعلم يا أبو هريرة أن أحدا لن يسأل عن هذا الحديث قبلك لما أرى من حرصك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن حرص هؤلاء على وقتي كان حرصا عظيما، وكانوا لا يستهينون بهذه الأوقات بل يقضون أوقاتهم. فالوقت قيمته عند العلماء، الوقت قيمته، الوقت غالي عند الغالي، عند الغالي، عند الذي يعرف قدر وقيمة حياة وقته، وأنها نعمة من الله عز وجل، أنفس من نعمة الأموال وأنفس من نعمة الأولاد. هذا الوقت الذي إن صليت فيه ركعة انظر، الذي إن سجدت في سجدة انظر إلى فضلها، الذي إن سبحت في تسبيحة انظر إلى فضلها، إن قرأت آية اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من غاب إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت خيرا له من ناقتين، آية يأتي المسجد أقرأها. فكم مرت منا هذه الأمور. ولهذا ابن عمر لما قرأ لما سمع حديث الجنازة وفضل الجنازة يقول كم من قراريط قد مرت علينا، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا الوقت لابد نحرص عليه ونغتنم هذا الوقت وأن ننظم هذا، فمما يعين على استغلاله بعد توفيق الله عز وجل أن ينظم. يا أخواني أفضل طريقة، أفضل طريقة فيما يظهر لي، يعني إذا أردنا نضبط إلى حد ما المسألة، مدرسة. أنا في مدرسة اللي أنا مدرسة لا ما ينهي المدرسة. الطالب عندنا اليوم بيطلع الساعة 7 صح، بيرجع الساعة 2، خد كم حصة؟ 8 حصص أو 7 حصص. أنت اعمل 7 حصص أو 8 حصص لكن وزعها على اليوم كله. يبقى حصة الفقه، حصة الحديث، حصة القرآن، حصة المراجعة، حصة الحفظ، حصة الأولاد، حصة الأرحام، حصة العمل. ما هو مشكلة أنت موظف عندك 8 ساعات حصة، دي حصة العمل. حصة العمل مدة 8 سنوات ساعات، لكن ما لا تبقى على ذمة بقى العمل. تمام، أصلا أنا شغال، أصلا أنا موظف. موظف كم ساعة؟ 24 ساعة. موظف 8 ساعات. طب توظيف بقى ال 16 ساعة فين؟ يبقى حصة، الحصة بتزيد وتقل. يعني الحصص ليست على مسافات معينة وأزمنة متساوية، لا، حصة العمل لا تترك عملك، حصة العمل. لكن ماذا بعد حصة العمل؟ حصة العمل وحصة الطعام وحصة صلاة الخمس وحصة كذا. لكن ضع هذه الحصة في الوقت المناسب، حصة بعد الفجر لكذا، حصة بعد المغرب لكذا، حصة بعد العشاء لكذا. إذا وضعنا وجعلنا أوقاتنا حصصا انتفعنا. الأمر الثاني، وضع القدر الزمني للعلم الذي أتعلمه، للكتاب الذي أقرأه. فأنا في 10 أشهر في السنة دي باخد 7 مواد في النصف الدراسي الأول، فصل الدراسي الأول، و7 مواد في فصل الدراسي الثاني، يعني عند 14 كتاب في السنة. أنا فعلا أنا وبنهيهم وبكتب فيهم وبمتحن فيهم. طب أنا أنهيت 14 كتاب في السنة؟ أنهيت 10 كتب في السنة؟ 10 كتب في السنة أنهيت؟ لا. يبقى المسألة راجعة عليه. فإحنا يا إخواني ما زلنا ندرس بأيامنا الدراسية، بحصصنا، بالمواد اللي عندنا، بكذا. ولهذا حتى أصحاب الدنيا في مشاريعهم يقومون بعمل إيه؟ خطط. إحنا نعمل مشروع ده، خطته الزمنية كيت وكيت وكيت. يضع خطة زمنية. إن وضعت الخطة الزمنية حاولت أن تقضي، لكن لو ترك المشروع حسب ما اتفق لا يمكن أن يقضي الإنسان وذلك أبدا. العمل. نعم،
كلمة الشيخ الألباني.
نعم،
الشيخ الألباني رحمه الله قال: العلامة الألباني ورحمه الله تعالى في سلسلة الهدى النور في الشريط الواحد بعد 900: لا يمكن أن يصل طالب العلم إلى مرتبة العلماء إلا بوسيلتين اثنتين، إحداهما الآن متيسرة ومتوفرة، والأخرى مع الأسف الشديد أقول أنها عزيزة نادرة. أما الوسيلة الأخرى،
خذ كلام، انتفع بكلام الشيخ الألباني الذي يستدلون به دائما. ولهذا المقطع ده خليه في جيبك على طول، مقطع معك، لأنك هتجده كلما جلست مجلسة تتكلم عن طلب العلم على يد المشايخ، طلب العلم على يد العلماء، هتجد من يقول لك ما هو بلازم الشيخ الألباني هو ملأ الدنيا علما وما عنده شيوخ. نعم،
والأخرى مع الأسف
الشديد نقول له خذ كلام الشيخ الألباني. هذا كلام الشيخ الألباني، ماذا قال؟ نعم،
لا يمكن أن يصل طالب العلم إلى مرتبة العلماء إلا بوسيلتين اثنتين، إحداهما الآن متيسرة ومتوفرة، والأخرى مع الأسف الشديد أقول إنها عزيزة نادرة. أما الوسيلة الأخرى هي الرجوع إلى كتب أهل العلم، إلى كتب أهل العلم التي خلفوها لنا مع اختيار منها ما يسلك مؤلفوها مسلك المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة.
مع اختيار منها ما يسلك مؤلفوها مسلك الكتاب والسنة، يعني الكتب السلفية جزاها الله خير، اللي هو الكتاب السلفي اللي هو الكتاب المأمون. تقرأ في كتب أهل البدع، تقرأ في كتب، وفي النهاية ضاع وقتك وانحرف منهجك وهكذا. الكتاب السلفي. وحتى الكتاب السلفي طبقات، في كتاب سلفي لأحد الإخوة جزاه الله خير وصنف كتابا سلفيا، كتاب ينتفع منه لكن ليس هو كتاب العلم الذي أعتمد عليه. كتاب السلفي، كتاب سلفي يبقى كتاب موروث من السلف، كتاب العلماء الكبار، ده الأصل، هذا الأصل. ثم إني أنتفع بكتب طلبة العلم السلفيين الذين عرفوا بالمنهج السلفي، ليس الذين لم يعرفوا ببدعة. خلي بالك، القراءة في كتب الذين لا يعرفون ببدعة لا تقرأ، لأنها كتب مجاهيل. الذي لا يعرف ببدعة ولا بسنة وصفه مجهول، وصفه مجهول، مش وصفه سلفي سني لم تثبت بدعته ولم تثبت سلفياته. فالذي لا يعرف بالسنة ولا يعرف بالبدعة هذا ايه؟ زي الذي لا يعرف بالجرح والذي لا يعرف بالتعدي، تمام، اسمه ايه؟ مجهول. هذا مجهول، هذا مجهول، الذي لا يعرف بالسنة والذي لا يعرف بالبدعة. طيب عرف بالعلم، عندنا السنة، السنة لازم السنة قبل العلم. هذا عالم بالقراءات، هذا عالم بلغة، هذا عالم بفقه، هذا عالم بكذا، معروف بالسنة، هذا عنده سنة معروف بها، معروف بالسنة، يبقى هذا المعروف عندنا. هذا المعنى الأخص، هذا المعنى الأخص. طب والحديث، يبقى السنة والتبحر في الحديث، يبقى عالم حديث سلفي. طب أقرأ في الفقه، عالم فقه سلفي. طب أقرأ في اللغة، عالم لغة سلفي. طب أقرأ في التفسير، عالم تفسير سلفي. يبقى سلفي مشترك مع السلفي ومع السنة أن يكون من أهل العلم، معروفين في العلم، سواء في التفسير، في الفقه، في الحديث، في اللغة، في كذا في كذا. تمام، تمام. يبقى إذن كتب طلبة العلم الأقوية، كتب طلبة العلم المعروفين بمنهج السلفي، هذه كتب لا حرج في الانتفاع بها، لكن واحد ليست الأصل، اثنان ليست هذه الكتب تتبنى ولا أصحابها تتبنى. بمعنى ماذا؟ يتبنون بإحالة، يعني تعظيم في الأمة على إنهم علماء. لا، أنت انتفع، نعم، وتثني في حدود قدره. ليه يا أخواني؟ لأن الطالب هذا هذا الطالب لن يستوي عوده بعد الذي تأمن ألا ينتكس وألا ينقلب وألا تكون له الأفكار الخاصة من جهة رؤاه. لأن البعض للأسف الشديد، نعم الكتاب موجوده، لكنه يقدم في تعليقات على هذه الكتب، قد يقدم مفاهيم خاصة به في طلب، مفاهيم خاصة به في مذاكرة، مفاهيم خاصة به في عرض مسألة، مفاهيم خاصة به بترجيح مسألة، مفاهيم خاصة به، هذه تكون زائدة. ولهذا الواقع بيشهد بهذا، كم من واحد سلفي طالب اجتمع حول الطلبة وكذا، ثم بعد ذلك يخرج ايه؟ اما صاحب موازنات، اما صاحب تمييع، اما اصلا بيرى ان قضايا اهل البدع والجرح والتعديل ما هاش لازمة، لو تفتحه هتجد مسائل اخرى. فلهذا خليك حاجة تقدر بقدرها ولا تتبنى، يعني لا تتبنى، لكن تبنى اهل العلم الكبار، تبنى المشايخ الكبار، انما هؤلاء لا بأس بالانتفاع. انتفع، ما في مشكلة، انتفع، ما في مشكلة، اشهد ان هذا الرجل مثلا رجل من اهل السنة او كذا، انتفع، ما في مشكلة، لكن لا اجعله لا اصل طلبي ولا اصل مذاكرتي، لا اصل طلبي ولا مذاكرتي. انا عندي عندي مثلا الفوزان وعندي هشام، مثلا هنقول طالب مثلا علم او كذا، هشام ما في حاجة اسمها هشام مع فوزان، ما في حاجة اسمها هشام مع فوزان. والله انا لقيت بقى هشام في مسجد وعايز مثلا، لكن تقول لي درس فوزان ودرس هشام واطرد درس فوزان لهشام او الى اخره، هذه مسألة لا. لكن لو أنه خلاص أخذت دروس الشيخ الفوزان وكذا وده طالب علم مشهود له بالخيرية ومشهود له بالانتفاع ومشهود له بكذا وكذا وممكن أنتفع منه بالقدر المعين ما فيه مشكلة، لكن ما جيش بقول أخلي الشيخ هشام طلبت العلم على الشيخ الفوزان والشيخ هشام ما يصلح هذا، لكن أنتفع في حدود معينة، انتفع ده انتفاع حاجي في حدود معينة، ده فضلا بقى أن أترك هذا إلى ذاك لا. يبقى إذا الإنسان يجعل من يطلب العلم عليهم طبقات طبقات في ما ألحق هذا بذاك. ولهذا أنا ما طرقت درس لابن باز مرة للفوزان، شوف هذا عالم، شوف كبار العلماء، والشيخ ابن باز يحيل عليه أعمالا معروف، الشيخ الفوزان صالح الفوزان من قبل ما نولد يمكن، ومع ذلك أنا ما تركت درس للشيخ ابن باز من أجل الشيخ الفوزان، ما تركت ترتيب الشيخ الفوزان عدد دروس الشيخ ابن باز. وهذا الشيخ الفوزان أترك بقى أنا الشيخ الفوزان وأذهب إلى عبد الرحمن، لأنه الأخ كويس جدا بيحضر كويس وعنده شوية أوراق كده كتير، لا. فيبقى ترتيب الكتب كذلك، الكتاب الذي أنتفع به، يبقى عندي كتاب في الأصل أنا عايز مثلا أجيب شرح الطحاوي، عايز مثلا أجيب شرح لكتاب التوحيد، أجيب شرح وسطية، فين شروح العلماء؟ أجيب من التيسير، أجيب من فتح، أجيب من قرة علم الموحدين، أجيب من كذا إبطال التنزيل، أجيب الكتب المعتمدة، الكتب الأصول. طيب في واحد أخ مثلا عامل كتاب كويس كده وندفع ماشي، ما كعامل مساعد ما في مشكلة، لكن لا أجعل هذا وبعدين بعد ذلك آتي أقرره على طلابي. أحد المشايخ السلفيين سنة لكنه طبعا انتكس الآن، كان هذا الشربجي، فيوم احنا جالسين يعرض لك كتب اللي بيشرحها يعني، فكتاب اللي هو الحكم غير ما انزل الله لأحد الطلبة، كيف تدرس كتاب لأحد الطلبة من هؤلاء؟ وكتاب نافع، كتاب نافع في مكتبتك، كتاب نافع ذكره ما في مشكلة، كتاب ده كويس ذكره انت في البيت انتفع به ما في مشكلة، ما في منتج، الفائدة ضلت العالم، وقد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير ما في مشكلة، لكن منهجية الدرس ما يصلح، منهجية الدرس ما يصلح، ربط الطلاب ما يصلح، طلابي لابد يرتبط بأكابر، كما قلنا دائما هتستدل يبقى بأكابر الأمة، هتطلب يبقى بأكابر العصر، يبقى دي طبقات العلماء، طبقات حتى السلف تجد كل طبقات الثقات، طبقات كل دول طبقات، هذا ثقة وهذا ثقة، ولكن طبقات، هذا ثقة ثبت حجة، هذا ثقة، طبقات العلماء طبقات. يبقى أنا أربي نفسي، وإياك تقول وتظن إن عند العلماء من قلة الكلام ها أقل من عند غيرهم بكثرة الكلام، ليس العلم بكثرة الكلام، ليس العلم بكثرة مسائل، ليس العلم بكثرة تشقيقات، العلم تقرير، العلم تحقيق، العلم إصابة، واحد يملأ الدنيا كلاما وامتحانات وأكاديميات وأوراق وتنظيمات وتشجيرات، وفي النهاية يفقد أصول دينه، ما أدري تجلس معاه أول ما تقول له الشيخ فقال لا 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 تسأل لا تسأل لا تسأل لا تفتح الباب ده لا لا جرح وتعديل إيه لا تشغل بالك، الوقت كنت تسمع أو تشجيراته في النهاية سيد قطب له عليه، أو تشجيراته في النهاية الحكام الطواغيت، كل دول سمعناهم يعني مش بمثل تمثيل افتراضي، وتشجيراته وكلام جميل وكذا ويتكلم وتطلع مش عارف ايه على يمينه وايه على شماله، وحاجات تبهر، حاجات مكياج عظيم عالي جدا يعني، مكياج عالي جدا، وفي النهاية أخذك ذات اليمين وذات الشمال، تعتمد على هذا كيف؟ ما تعتمد على هذا، لأنه واحد كان مجهولا ولكنك انبهرت بهذه الأشياء، ومين اللي بهرك؟ مين اللي بهرك؟ لطف اللي قاعد جنب شراكي، بيقول له أنا في شيخ اسمه عباس بن حمدان التميمي، الشيخ ده كويس جدا، ده فين ده؟ والله مش عارف، بس هو صراحة له تعليق عزاد، بس تعليق بقى جيد جدا، فباخده بقى كده، ويبدأ شراك يوزع على أحمد وأحمد يوزع على كده، ما يصلح هذا، ما يصلح. قاعدة عامة. ولا تستفتي شيخك في واحد من دول، لا تستفتي، خذ القاعدة انتفع. ما تشيخك، ما القاعدة التي تسير عليه؟ الطالب اللي يحتاج شيخه يقول تاكل ايه وتشرب ايه، الذي يحتاجه الشيخ اقرأ لذا ولا مقرأ شيء، خلاص وفر. الشيخ اعطاك كلية، اطلب علم على اكابر، انتفع يبقى بالكتب المعروفة في الفن وللعلماء المعروفين في الفن. طيب غيرهم، الشيخ مربين على القاعدة، غيرهم انتفع لو طالب علم سلفي مشهور معروف بسلفيته وسنيته وكتابه طيب، ده عندي في المكتبة، ما في مشكلة، ما في مشكلة، عندي في المكتبة اجيبه وانتفع به، ما في مشكلة ابدا. انسان ينتفع باصغر منه ما في مشكلة، بس ده ايه، لكن ده اصل. انا الحقيقة شرحت كذا وذكرت، كان الشرح ده ممتاز جدا جدا في كتاب التوحيد في احد الاخوة ما شاء الله تبارك الله. فين بقى الشروحات المعتمدة؟ فين اصول شروح كتاب التوحيد؟ ابدا، هذا ما يسمع عنه، لكن هو يسمع عن هذا الطالب، والاسف قد يأتي يدرسه في حلقتي. ما في شيء اسمه بحث كذا الى احد الطلاب يدرسه شيخ في هذا. ولهذا انت كنت بتتعجب ان مثلا ماذا، ان الشيخ درس لقرينه، ده اقصاها، اقصاها ان الشيخ درس لقرين، ها ان الشيخ درس لقرين، انما الشيخ درس لطالب لسه مثلا. وبعدين الواقع يزيدنا تحفظا طالما عرفنا الواقع. الواحد اليوم بيجتمع ناس حول 10 سنوات وفي النهاية يسقط ويظهر مخبوء عنده، أول ما يخرج الناس تأتيه، وبعدين بعد ذلك تكتشف ما عنده، تكتشف طريقته، تكتشف كذا وكذا. فإذا هذه المسألة مسألة مهمة جدا جدا جدا. يبقى إخوان في أصل في الطلب، الكتاب السلفي، السلفي المعتمد في الفن عند العلماء، الشيخ السلفي المعروف بالسنة. ما أفتح كتبا أخرى، والحمد لله البركة مع الأكابر، والحمد لله البركة مع السلف، والحمد لله ما عندي من وجبة خالصة تكفيني، تكفيني، يكفيني هذا. فاتقوا الله ما استطعتم، هذا اللي عندي. ولن أفتح كتاب صاحب بدعة إلا للرد عليه، ولن أؤصل لنفسي أبدا أن أحضر لشيخ مجهول، مستحيل. لو الناس كلها بتأتي بابا، من هو؟ وهذا أول قاعدة في الطلب يضعها السلف، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلو كان العلم يطلب على كل أحد ما قالوا فانظروا، انظروا، انظروا عمن تأخذون دينكم، وانظروا عمن تأخذون دينكم، من أجل ماذا؟ أهل سنة وأهل بدعة. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم، ليه؟ ليه سموا لنا رجالكم؟ فينظر في حديث أهل السنة، ينظر في حديث أهل البدعة. يبقى فائدة التسمية سنة وبدعة، فالتسمية دي سنة وبدعة. نعم.
مع اختيار منها ما يسلك مؤلفوها مسلك المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وليس فقط يسلك مذهبا معينا ويعرض على الاستفادة من الكتب الأخرى. قال: فهذه الوسيلة اليوم متيسرة، وخاصة والمطابع في كل يوم تصدر لنا كتبا ما كنا نعهدها من قبل، لا مخطوطة ولا مطبوعة. وها هو المثال الآن بين أيديكم، وهو هذا الشيخ المزعوم الألباني.
وهذا المثال بين أيديكم، هذا الشيخ المزعوم الألباني. نعم.
قد بلغ من الكبر عتيا، ويجد نفسه قد فاته من العلم شيئا كثيرا، ولذلك فهو يعيد النظر.
قد فاته شيء كثير. نعم.
ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما يكون فاته من التحقيق العلمي. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتيسر له الوسيلة الأخرى، وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله لأن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يستفيد السلف من الخلف، عفوا الخلف من السلف، ويستفيد بعضهم من بعض. فإذا لم يتيسر لطالب العلم علماء من مختلف الاختصاصات لم يبق له مرجع إلا أن يعود إلى هذه الكتب.
يبقى هذا حال اختيار واضطرار. أظن يكفيني هذا في كلام الشيخ أباني ردا لهذا، نقول الموضع هذا لابد يكون معاكم مفرغ لأنها تحتاجه في مواضع كثيرة جدا. إذا جئت تتكلم عن طلب وأهمية الطلب على يد العلماء هيقال لك الشيخ الألباني، الشيخ الألباني ماله شيخ، الشيخ الألباني طلب وكذا، فلابد أن يكون هذا محفوظا معك. وجزاه الله خير في قمة التواضع مع كونه ملأ الدنيا علما، فسبحان الله قل حديث إلا وللشيخ عليه حكم، صححه حسنه ضعفه حتى وجد الناس أنفسهم مضطرين إلى ذكر أحكام العلامة الألباني على منابرهم، ذكر أحكام العلامة الألباني في دروسهم في استدلالاتهم. فجزاه الله خيرا عن هذا العلم وعن أمة الإسلام خير الجزاء. ومع ذلك يقدم يضرب بنفسه مثلا في هذا الباب، فنسأل أن يرفع قدره في الآخرة وأن يرزقه الفردوس الأعلى. نعم نعم في الاحتضار على هذه الحال منك تريد أن تكتب الحديث؟ نعم. إن بقيت فقد سمعت حسنا وإن مت فقد كتبت حسنا. نعم نعم. لمن دونه؟ من هو قرينه؟ ما احنا نقول الشيخ يشرح له، غاية ما فيه الشيخ يشرح للقرين، يقرأ يشرح للعلماء. الشيخ الألباني كان يقرأ بين يديه من تحقيقات الشيخ الألباني الكثير،
الشيخ ابن باز،
فغاية ما فيه ان العالم يشرح للعالم. نعم. ولا بأس ان يشرح لأقل منه سنا لو صار عالما، يعني هو دونه في السن لكن من العلماء. نعم.
نمضي أوقاتا كثيرة بغير فائدة بل نمضي أوقاتا كثيرة،
يعني إذن الخلاصة أن المجاهيل لا يقرأ له أبدا ولا يطلب علم عادي. طيب، اثنين، طالب العلم السلفي ينتفع به لكن لا يتبنى ولا يجعل أصلا، ينتفع به وكذا لكن لا يتبنى ولا يجعل إيه أصلا. يبقى الانتفاع بمن؟ بالعالم الكبير. إذا لم يجد الواحد في منطقته العالم الكبير وكذا فهذا كما قلنا الاضطرار له حال غير الاختيار، الاضطرار له حال غير الاختيار. نعم.
نمضي أوقاتا كثيرة بغير فائدة بل نمضي أوقاتا كثيرة فيما يضر. ولست أتحدث عن رجل واحد بل عن عموم المسلمين. اليوم مع الأسف الشديد أنهم في سهو ولهو وغفلة، ليسوا جادين في أمور دينهم، أكثرهم في غفلة وفي طرف، ينظرون ما يطرف به أبدانهم وإن أتلفوا أديانهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما في المصائب الخاصة.
كلمة عظيمة، ليسوا جادين في أمور دينهم، أكثرهم في غفلة وفي طرف، ينظرون ما يطرف به أبدانهم وإن أتلفوا أديانهم. الله أكبر، هذه كلمة عظيمة فعلا يا أخوان، حال الكثير من الناس اليوم، ينظر ما يحصل به طرف البدن وإن أتلف دينه. فلا شك أن العناية بالأبدان أعظم عند كثير من الناس من العناية بالأديان. الدين الرقم الأخير عند من يعنى به، وإلا بعض الناس ما يبالي بالدين، ما يبالي بالدين، ويعجب الكثير من الناس، وإن تدع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. نعم.
فالرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما في المصالح الخاصة أو العامة عليه الصلاة والسلام.
ولهذا انظر لو خرجنا من المسجد هذا ما في محل مغلق، جميع الناس المحلات والشوارع ملأة بأمور الدنيا. طب الدرس في نفس البلد درس أو علم، وعلم احنا يعني ما هو عندنا علم طرف، ده احنا بنقيم بأصول ديننا، يعني احنا طلبة علم يوميا بنطلبه ونستشعر الحاجة الماسة. نحن لا نطلب من باب يعني طرف وباب زيادة وباب، نحن نصحح ديننا نصحح عقيدتنا بهذه الدروس. لكن إذا نظرت إلى من يحضر الدرس، إن نظرت إليهم وجدتهم ماذا؟ النزاع من القبائل، هذا من قبيلة ومن بلد وهذا من بلد وهذا من بلد وهذا من بلد وهذا من بلد. لو تنظر إلى أهل البلد هتجد أهل البلد العدد القليل، لكن هتجد مجموع ماذا؟ ده جاي من بلد وهذا من بلد وهذا من بلد وهذا من بلد، مما يدل على ماذا؟ على أن العناية بالطلب عناية لا تذكر في جنب عناية الناس بأبدانهم ودنياهم. نعم.
فبينما الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عنده جلوس، إذ طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا غريب ليس مسافرا حتى نقول إنه غريب عن البلد ولا يعرف فنقول إنه من أهل البلد، فتعجبوا منه. ثم هذا الرجل الذي جاء نظيفا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أي شاب لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر لا سيما في ذلك الوقت يكون أشعث أغبر، لأنهم يمشون على الإبل أو على الأقدام والأرض غير مسفلته كلها غبار، لكن هذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فهو غريب ليس بغريب. حتى جاء وجلس إلى النبي،
فهو غريب ليس بغريب، يعني هو غريب فلا نعرفه وليس بغريب لا نرى عليه أثر السفر، من هنا أوجب ذلك عجب، غريب لا نعرفه وليس بغريب لأنه لا يرى عليه أثر السفر. نعم.
حتى جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هو جبريل عليه الصلاة والسلام أحد الملائكة العظام، بل هو أفضل الملائكة فيما نعلم لشرف عمله، لأنه يقوم بحمل الوحي من الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو ملك عظيم رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. مرة في الأرض وهو في غار حراء رآه وهو له 600 جناح قد سد الأفق، كل الأفق أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يرى السماء من فوق لأن هذا الملك قد سد الأفق لأن له 600 جناح. سبحان الله، لأن الله يقول في الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة.
يقول رآه النبي على صورته خلق عليه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. قال مرة في الأرض وهو في غار حراء. في غار حراء رآه على صورته؟ ها؟ خارج؟ خارج فين؟ في الغار لا، لكن في حديث جابر في الصحيح بعد فترة الوحي يقول فإذا الملك الذي جاءنا بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، هذه المرة التي تراها وليس في الغار نفسه، ليس في الغار نفسه، لكن الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. نعم.
لأن الله يقول في الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، لهم أجنحة يطيرون بها طيرانا سريعا. والمرة الثانية عند سدرة المنتهى، قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا في الأرض دنا جبريل من فوق فتدلى، أي قرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده الرسول عليه الصلاة والسلام ما أوحاه من وحي الله الذي حمله إياه. أما الثانية فقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا جبريل، ولكن الله جعل للملائكة قدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم الأصلية، فها هو قد جاء في صورة هذا الرجل. قوله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. قال العلماء وضع كفيه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الذي سألت عنه عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأوه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى أن هذا جبريل كما عند مسلم، فقد رفعته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من الله عز وجل، وليس هو الله سبحانه وتعالى، إنما هذا جبريل. نعم.
جعل هذه المرة في الأرض شفنا.
نعم.
قال جعل هذه المرة في الأرض، قال فكان قاب قوسين وأدنى هذا في الأرض.
هو يقول والمرة الثانية عند سدرة المنتهى، قال تعالى إن هو إلى وحيه على مشهد القوة، أما الثانية فقال ثم قال هذا في الأرض دنا جبريل من فوق فتدلى، أي قرب إلى محمد فأوحى إلى عبده الرسول ما أوحاه من وحي الله الذي حمله إياه، أما الثانية فقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لا لا، الأولى هو على يقصد هذا في الأرض، يعني ما أشار إليه في الأولى لما رأوه في الأرض، والثانية في السماء، والثانية في السماء. نعم. الأولى التي في حديث جابر في الصحيح، والثانية التي في حديث عائشة في الصحيح. نعم نعم، نص حديث جابر. نعم عليه الصلاة والسلام، وهو يحدث عن فترة الوحي، حديث جابر نص البخاري لفظ البخاري، وهو يحدث عن فترة الوحي. ها. فبينما أنا أمشي، إذا ليس في الغار. نعم. فبينما أنا أمشي سمعت صوتا، فإذا الملك الذي جاءني بحراء. نعم نعم. اي نعم. فالشاهد فاذا الملك الذي جاءنا بحراء، اذا ليس في حراء، ليس وهو في غار حراء، انما الملك الذي جاءنا بحراء، وهذا في فترة الوحي، هذا في فترة الوحي، وهذه المرة التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الارض، ثم رآه صلى الله عليه وسلم في السماء على صورته، عدا ذلك كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إما على صورة أحد الصحابة أو بعض الناس، كما أحد الصحابة كدحية على صورته، أو أحد الناس مثل حديث جبريل هنا، أو يأتيه مثل صلصلة الجرس، فكما جاء في الصحيح من حديث الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فذكر الحديث. نعم.
ووضع كفيه على فخذيه، قال العلماء وضع كفيه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من كمال الأدب في جلسة المتعلم أمام المعلم بأن يجلس بأدب واستعداد لما يسمع واستماع لما يقال من الحديث. جلس هذه الجلسة ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ولم يقل يا رسول الله أخبرني كصنيع أهل البادية الأعراب، لأن الأعراب إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد، أما الذين سمعوا أدب الله عز وجل لهم فإنهم لا يقولون يا محمد، وإنما يقولون يا رسول الله، لأن الله تعالى قال في كتابه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه، ويشمل دعاءه إذا أمر أو نهى، فلا نجعل أمره كأمر الناس، إن شئنا امتثلنا وإن شئنا تركنا، ولا نجعل نهيه كنهي الناس، إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا. كذلك عندما ندعوه لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضا فنقول يا فلان يا فلان مثلما تنادي صاحبك، وإنما تقول يا رسول الله، لكن الأعراب لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم إذا جاءوا ينادونه باسمه فيقولون يا محمد.
يعني هذه طريقة الأعراب، لأنهم أقل علما من غيرهم، ولأن هذا من قد يكون من طبيعتهم، فكانوا يقولون مثل هذا، مثل ما جاء في الصحيح لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحول أصحابه، فقال الرجل: أيكم محمد؟ فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ وكذا. فجاء فقال: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي الحديث. وعند مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه يقول: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. نعم نعم. أي نعم، هذا محتمل، فخذ النبي أو فخذ نفسه محتمل، لكن أقرب يكون فخذ نفسه. نعم.
قال
إلا أن تأتي رواية. حافظ ذكر الرواية؟ قال إيه؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية لسليمان التميمي ليس عليه التيمي لسليمان التيمي ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد، فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به النووي، ووافقه الطور بشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. وهذا وإن كان ظاهرا من السياق، لكن وضعه يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل. والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ولهذا استغرب الصحابة رضي الله عنهم صنيعه، ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر السفر. فإن قيل كيف عرف عمر، مسألة أخرى.
نعم. إذا جاءت الروايات فتجزم الروايات عن هذه أن الذي وضع أن جبريل وضع يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه الروايات تفسر، وإذا فسرت الروايات فتعتمد. نعم.
قال أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله.
طيب نقف عند أخبرني عن الإسلام.